بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الذبائح والصيد في باب قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا سفيان عن عمرو قال: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: بعثنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي جيش الخبط فسمي جيش الخبط. وألقى البحر حوتا يقال له العنبر، فأكلنا نصف شهر، وادهنا بودكه حتى صلحت أجسامنا. قال: فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، فمر الراكب تحته، وكان فينا رجل، فلما اشتد الجوع نحر 3 جزائر ثم 3 جزائر ثم نهاه أبو عبيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مناسبة هذا الحديث كما ترى وما قبله للباب ظاهرة أن هذا الحوت ليس مما صيده، وإنما مما طفأ من ميتة البحر، كما دلت عليه الآية وتقدمت الآثار في معنى مدلوله، وأن هذه الغزوة زودهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، كما جاء أنه زودهم شيئا، ما كان هناك سعة فزودهم ففني زادهم، وأن أبا عبيدة كان يقسط ما بقي من التمر عليهم، فيكون صرفية الواحد ورزق الواحد في اليوم تمرة، ويمصها ويشرب عليها الماء، ثم فني ذلك التمر فما معهم إلا الخبط، سمي جيش الخبط، يخبطون الشجر ويأكلون من يأكلون حتى قرحت أشداقهم. وكانت في سيف البحر على شاطئ البحر، وألقى البحر حوتا أي ميتا قال له العنبر، أكلنا نصف شهرين وادهنا. والله سبحانه وتعالى فرج عنهم بهذا العنبر، لا سيما وهم قد نشفت أجسامهم، فمثل هذا تثاب عليهم أجسامهم، لأن هذا النوع من السمك يبعث السمنة، فأكلوا منه وثابت عليهم أجسامهم. قال الحافظ رحمه الله: قوله ميتة، حاصل قوله أنه بنى هذا القول على اجتهاده، حوتا لم يرك فقال ميتة، ثم بعد ذلك أذن لهم فيه لأنهم قد اضطروا فأفتاهم بالاضطرار، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه ليس الاضطرار، بل هذا جائز لأنه ميتة بحر، وميتة البحر جائزة. ويستفاد من قوله أكلنا منه شهرا جواز أكل اللحم ولو أنتن، وفعلا يعني مثل هذا اللحم ما كانوا يقطعون منه ويصلحون منه، لكن دل على أن منهم من يقطع ويصلح، ومنهم ما يزال يقطع لمدة شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل منه بعد ذلك، اللحم غالبا لا يبقى واللحم لا يبقى غالبا بلا نتن في هذه المدة اليسيمة مع الحجاز، في الحجاز مع شدة الحر، لكن يحتمل أن يكونوا ملحوه وقددوه فلم يدخل النتن، وهذا جيد. تقدم قول النووي أن النهي عن أكل اللحم إذا أنتن للتنزيه، بل ذلك كانوا يقطعون منه القطع، فإذا قطعوها صلحوها، وهكذا يقطعون يصلحون بحيث أنهم يأكلونه لحما صالحا، ما تركوه ينتن بل قطعوه وأصلحوه وأكلوا منه، لأن اللحم إذا أنتن ما عاد صار له رغبة، ما تصير له رغبة إلا إذا خيف منه الضرر فيحرم. هذا الجواب على مذهبه، ولكن المالكية حملوها على التحريم مطلقا وهو الظاهر، والله أعلم. يأتي في الطافي نظيره، ما نظير ما قاله في النتن إذا خشي منه الضرر، يعني الطافي نظير إذا أنتن الطافي لا يؤكل إذا كان يخشى منه الضرر. ولا خلاف بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه، وإنما اختلف فيما كان صورة حيوان البر كالآدمي والكلب الخنزير والثعبان، فعند الحنفي وهو قول الشافعي يحرم ما عدا السمك. والصواب أن صيد البحر ولو كان على صورة كلب أو خنزير أو ثعبان أنه كله حلال. أيوة زودنا. واحتجوا عليه بهذا الحديث، فإن الحوت المذكور لا يسمى سمكا، وفيه نظر، يعني السمك كبير وصغير، ليس معناه أن السمك يطلق على الصغير فقط. ومن المستثنى أيضا التمساح لكونه يعدو بنابه، قال رحمه الله: واستثنوا على الأصح ما يعيش في البحر والبر، وهو نوعان. الأول ما ورد فيه منع أكله مثل الضفدع، منع قتله، وكذا استثناه أحمد للنهي عن قتله، فإن نقيقها تسبيح. وذكر الأطباء أن الضفدع نوعان، بري وبحري، فالبري يقتل، فالبري يقتل آكله، والبر يقتل آكله لأنه فيه سموم، والبحري يضره. ومن المستثنى أيضا التمساح لكونه يعدو بنابه، وعند أحمد فيه رواية ومثله القرش في البحر الملح، خلافا لما أفتى به المحب الطبري والثعبان والعقرب والسرطان والسلحفاة للاستخباث والضرر اللاحق من السم والدنليس، قيل إنه أصل السرطان فإن ثبت حرم، وهذا كله فيه نظر، هذا الاستثناء فيه نظر، كل ما في البحر ولم يكن فيه ضرر ما أثبت فيه ضررا، إنما إذا كان مضر يترك للضرر، وإلا فهو حلال. إلى هنا بارك الله فيكم.